حي الله الإخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدورة دورة خير وبركة على الإخوان جميعا، يحصلون فيها العلم النافع الذي يقودهم إلى العمل الصالح. ولا يخفاكم أن هذه الدورة تحتاج إلى جهد وإلى متابعة، لأنها دورة مكثفة، الدروس اليومية كثيرة. وحتى تكون الدورة ناجحة لا بد أن الإنسان يكيف نفسه مع دروسها، بحيث ينظر في الجدول ويحرص على المتابعة. وأيضا بعض الدروس في أول النهار الفجر، وهذه تستدعي أن الإنسان يستعد لها، والاستعداد لها بالنوم المبكر بقدر الاستطاعة، لأن الإنسان إذا سهر ليله ثم جاء للدروس الفجرية هذه قد لا يدركها أو يتعب أو يسبب التخلف عن بعضها. وكذلك بقية الدروس الأخرى على الطالب أن يأخذ نفسه بالجد، وما هي إلا أسابيع ثلاثة ثم يقال انقضى كل شيء. نسأل الله يوفقنا وإياكم للخير. من الدروس التي نرجو أن تكون مباركة على الإخوان درس التفسير. ودرس التفسير كما في الإعلان مربوط بأي تفسير؟ بتفسير الجلالين. والمقصود بربط الطالب بتفسير الجلالين أن يكون له أصل يرجع إليه، وإلا فإن تفسير الجلالين ليس هو المقدم على غيره من كل وجه، بل هناك ما هو أولى منه، ولكن اخترناه لاختصاره. وأيضا كون الطالب يرتبط بالكتاب سواء في التفسير أو في الفقه أو في أي فن يدرسه، هذا أحسن له ويكون مرجعا له. ثم أيضا يعلق عليه بزيادات واستدراكات وما أشبه ذلك، فهذه مما ينبه لها الطالب أنه يرتبط بالكتاب مهما استطاع في أي فن يكون، وأن لا يكون طلبه العلم مربوطا بما يقيده لنفسه فقط منبتا عن كتاب يقتنيه ويختاره. هذا ليس بجيد، أجود منه ما قلناه الآن أنه يرتبط بكتاب يقيد عليه. ولا يعني هذا أن ما في الكتاب يكون صحيحا دائما، ليس بلازم، لكن الانطلاق من الكتب السلف هذا أحسن ما يكون. وتفسير الجلالين على اختصاره لكنه مبارك بإذن الله عز وجل، لا سيما إذا ارتبط الطالب بالحواشي التي كتبت على هذا الكتاب. فالكتاب مختوم بحواشي كثيرة فيها نقولات وفيها زيادات، لا سيما الحاشية المسماة بحاشية الجمل، حاشية الجمل حاشية نفيسة، لا سيما الإخوان الذين يعشقون المباحث اللغوية فإنها نفيسة جدا في هذا الباب، وهي على اسمها جمل تحمل ولا تتعب ولا تتعب ممن يحملها. دراستنا إن شاء الله تعالى من المفصل، وهي امتداد لدراسات سابقة، فقد أخذنا في أعوام سابقة قصار المفصل، ثم أخذنا أواسط المفصل، وها نحن نأخذ إن شاء الله تعالى طوال المفصل. وسوف نرتبط بالنسبة للمقاطع بالمقاطع التي قسم السورة إليها ابن كثير. فابن كثير قسم السورة إلى سبع مقاطع، إلى سبعة مقاطع، فسوف نرتبط بها، بمعنى أننا سوف نقرأ إن شاء الله تعالى الآيات الخمس في جلستنا اليوم، ثم في جلسة الغد جزءا آخر، وهكذا. وهذا مما يعين إن شاء الله تعالى على إتمام السورة بشكل مترابط ومتساوي نسبيا في كل درس. من باب التذكير، المفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن الكريم، من سورة قاف هذا المفصل. وسمي مفصلا لماذا؟ لكثرة فواصله وكثرة الفواصل بسبب قصر الآيات، فلما قصرت الآيات كثرت الفواصل فسمي مفصلا. ثم هذا مفصل مقسم إلى أقسام ثلاثة: طوال وواسط وقصار. الطوال تبدأ من قاف على القول الراجح، وإلا فيه خلاف، فبعضهم يرى أنها تبدأ من سورة الحجرات، ولكن أهل التحقيق على أنه يبدأ من قاف. إلى أين؟ إلى سورة عمة، وعمة غير داخلة. ثم الأواسط من عمة إلى سورة الضحى، والضحى غير داخلة. ثم من سورة والضحى إلى سورة الناس. هذا هو القصار. هكذا يقسم المفصل من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى، ومن الضحى إلى آخر القرآن. وقلت إن هذا هو المرجح في بداية المفصل، أنه يبدأ من سورة قاف. والدليل على هذا ما ذكره ابن كثير وغيره، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقسمون قراءتهم للقرآن إلى أقسام، فكانوا يقسمونه إلى ثلاث سور، وإلى خمس، وإلى سبع، وإلى تسع، وإلى إحدى عشرة، وثلاثة عشرة، ثم المفصل. فإذا جمعت هذه الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاثة عشرة، إذا جمعتها فبعدها المفصل، وسوف يبدأ من قاف، لا يبدأ من الحجرات، لأنه إذا بدأت من الحجرات اختل هذا التقسيم. وهذا من الدلالة بوضوح على أن سورة قاف هي بداية المفصل. إذن نستعين الله عز وجل في البداية في سورة قاف. سمعنا الخمس الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه السورة سورة قاف، هكذا سميت بهذا الحرف سورة قاف. وهناك من سماها باسم آخر، ففي بعض الكتب سميت بسورة الباسقات أخذا من قوله تعالى باسقات في نفس هذه السورة. إذن هما اسمان لسورة واحدة، سورة قاف وسورة الباسقات. وهذه السورة أشار المؤلف صاحب التفسير فقال مكية، والمكي تعرف أنه ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فما نزل قبل الهجرة فإنه يسمى مكيا. ولم يشير المؤلف إلى اتفاق ولا إلى خلاف، ولكنه قال إلا ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية، لم يشير إلى خلاف، وإنما استثنى جزما أن قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض أنه ليس مكيا، استثنى هذه الآية لأنه قال مكية إلا كذا وكذا. نحب أن نفيدك هنا أنه إذا قيل أن السورة مكية أو قيل مدنية فالأصل أن تكون كلها مكية وتكون كلها مدنية، هذا هو الأصل. والاستثناء يحتاج إلى دليل، فإذا قال أحد من المفسرين مكية إلا آيتين، مكية إلا آخرها، مكية إلا آيات كذا، فيقال هات الدليل. والمؤلف رحمه الله لما استثنى ما استثنى لم يذكر دليلا، والذين أيضا حشوا على الكتاب لم يذكروا دليلا، فماذا نبقى على أن الأصل كلها مكية، السورة كلها مكية، هذا هو الأصل. ولذلك جزم ابن عطية رحمه الله بمكيتها، نقل الإجماع، نقل الإجماع على مكية هذه السورة. والمتأمل في هذه الآيات يجدها توافق الآيات المكية، تجد مواضيعها توافق مواضيع الآيات المكية. وأما استثناء ولقد خلقنا السماوات والأرض، وذكروا أنها نزلت ردا على اليهود، فيقال وإن كان كذلك فقد ترد على اليهود وإن كانت مكية. إذا ننهي هذه المسألة وأن هذه السورة مكية والاستثناء لا دليل عليه. ثم نشير أيضا ما دامت هذه السورة مكية ففيها مواضيع وفيها أغراض كما يعبر بعضهم، فنقول ما هي أبرز مواضيع هذه السورة، ما هي أبرز أغراضها؟ هل فيها شيء يتعلق بالصلاة؟ هل فيها شيء يتعلق بالطلاق وما أشبه ذلك؟ نقول لا، لأنها مكية فلن يكون فيها إلا المواضيع المكية. والمواضيع المكية كثيرة، لكن نشير إلى أن هذه السورة من ضمن مواضيعها أنها أشارت إلى فضل القرآن، إلى فضل القرآن الكريم، أشارت إلى هذا، وسوف تجد هذا في أول السورة. أيضا مما أشارت إليه السورة من المواضيع أنها ناقشت بعض عقائد المشركين، فالمشركون الذين واجههم النبي عليه الصلاة والسلام عقائدهم كثيرة وتكذيبهم متنوع، فناقشت هذه السورة بعض عقائدهم. ثم موضوع ثالث من مواضيع هذه السورة أنها بيّنت حقيقة الإنسان، بيّنت حقيقته في حاله ومآله، بيّنت حقيقته في حاله ومآله. لعلنا نكتفي بهذه المواضيع الثلاثة وليست حصرا، بل فيها غير ذلك، لكن هذه لعلها تكون أبرز مواضيع هذه السورة. أما بداية السورة قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد، هكذا البداية قاف. وهذه البداية لها نظائر كثيرة في القرآن، من نظائرها مثلا نون، من نظائرها صاد، من نظائرها عموم الحروف التي يسميها العلماء بالحروف المقطعة، كالف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام راء، كل هذه حروف مقطعة، والبحث فيها بحث واحد، البحث في هذه بحث واحد، هل لها معنى أو ليس لها معنى، البحث واحد. المؤلف عندنا في الكتاب يقول قاف الله أعلم بمراده، هذا رأي المؤلف، الله أعلم بمراده. والضمير في قول مراده إلى من يعود؟ إلى الله عز وجل، يعني الله أعلم بمراده بهذه الكلمة أو بهذا الحرف كما يعبر. وهذا الذي ذكر المؤلف ربما نسميه بمذهب التوقف، مذهب التوقف في معاني هذه الحروف المقطعة، فمن أهل العلم من توقف فيها وقال الله أعلم بمراده، فيأتي يفسر ألف لام ميم الله أعلم بمراده، ألف لام ميم راء كذلك. وهذه جادة يسلكها المؤلف في كل الحروف المقطعة، يعقب عليها بقوله الله أعلم بمراده. ولكن ينبغي أن تعرف مذهبا آخر. ما المذهب الآخر؟ المذهب الآخر الذي قال هذه الحروف هي رموز، رموز لأشياء لم يتوقفوا فيها، بل قالوا إنها رموز ترمز إلى ماذا؟ اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، اختلفوا ترمز إلى أي شيء. ولكن نشير إلى أبرز ما قيل، من أبرز ما قيل إنها ترمز إلى جبل كان يسمى بقاف. ما هذا الجبل؟ جبل في أطراف الأرض، جبل كبير. ثم ذكروا أوصافا له وأشياء كثيرة، فهي إذن رمز لهذا الجبل العظيم، بل هي اسم له، جبل يسمى بقاف. وهذا القول مع أنه ظاهر الضعف بل ظاهر البطلان، لكني ذكرته لأنك تجده في كثير من كتب أهل التفسير، ربما لا يكاد يخلو تفسير من ذكر هذا القول. ولكن اعرف الشر لا للشر ولكن لتتقيه، فهذا القول ضعيف بل باطل. بل إن ابن كثير رحمه الله قال إن هذا من خرافات بني إسرائيل، يعني أنه جبل. ثم أيضا ثنى وقال إنه من اختلاق بعض زنادقتهم، بعض زنادقة بني إسرائيل. وهذا جيد من ابن كثير رحمه الله أنه يعقب على هذا القول الباطل بمثل هذه العبارات. إذن خذ هذا القول تعرفه لا لتعتمده. أيضا نعود فنقول هناك من قال إن هذه الكلمة إنها رموز، رموز لشيء من أسماء الله عز وجل، كان ترمز مثلا إلى اسم القاهر أو اسم القادر. ما المناسبة؟ أول حرف قاهر وقادر، وهذا أيضا واضح الضعف، واضح الضعف جدا. ومن الأقوال في من عند من قال إنها رموز، قال إنها ترمز إلى كلمة. ما الكلمة؟ كلمة قف، قاف معناها قف. كيف قف؟ قالوا نعم، قف عند أمرنا وقف عند نهينا، فهي تشير إلى هذا المعنى. قاف يعني قف يا محمد عند أمرنا، قف يا محمد عند نهينا. هذه أقوال، أقوال عند من قال بأنها رموز، وهناك غير ذلك لكن لا نطيل بذكرها. ويكفي أن تعرف أن هناك من قال بأنها رموز. بعد كل هذا نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين، أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وهذه الحروف قاف ونون وغيرها، هذه لا نجد لها معنى في اللسان العربي المبين، لا نجد لها معنى. ولذلك يترجح القول الآخر، وأن هذه الحروف ليس لها معاني، ليس لها معنى في ذاتها، ولكن لها مغزى وحكمة، فهي بحد ذاتها لو فتشت في المعاجم لا تجد لها معنى. إذن ما المراد؟ المراد أن لها مغزى ولها حكمة. فقاف ونون وأمثال هذه تشير إلى مادة القرآن، مادته هذه الحروف، قاف مادته ألف لام ميم وما أشبه ذلك. وهذا فيه تحدي للمعاندين من كفار قريش وغيرهم، يقال هذه مادة القرآن فهاتوا قرآنا مثله، هذه مادته هاتوا آيات تضاهي آيات القرآن. فهذه الحروف ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها، وعلى حد التعبير الأول ليس لها معنى ولكن لها مغزى، ليس لها معنى ولكن لها مغزى. وهذا القول الذي كما تلاحظ فيه شيء من الوضوح وعدم التعقيد، هذا ينسب لأبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. من هو؟ مجاهد ابن جبر رحمه الله، الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، وفي رواية عرضه 30 مرة، في كل مرة يقيد ما لم يقيده في المرة الأولى. فهذا القول ينسب إلى مجاهد رضي الله تعالى عنه، وقد تبناه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله الجميع، واختاره شيخنا محمد بن عثيمين، واختاره جمع من أهل التحقيق. فهذا القول هو الواضح المعتمد في معاني هذه الحروف التي تسمى حروفا مقطعة. وهذا البحث الذي ذكرته تستفيده إن شاء الله في كل الحروف التي تذكر في القرآن، فالخلاف واحد كما أسلفت. ثم قال الله تبارك وتعالى: والقرآن المجيد. قال المؤلف: الكريم. وهذا أسلوب قسم، والقرآن، فأقسم الله تعالى بالقرآن لعظمته ولأنه كلامه عز وجل. ووصف الله تعالى كلامه فقال: المجيد، والقرآن المجيد. والمؤلف فسر المجيد هنا بأنه الكريم، فسر المجيد بأنه الكريم. وهل وصف الله تعالى القرآن بأنه كريم؟ هل وصف القرآن بأنه كريم؟ إنه لقوله إنه لقرآن كريم، إنه لقرآن كريم. إذن كأن المؤلف لما فسر المجيد بالكريم كأنه يفسر القرآن بالقرآن، وهذا من أعلى طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. ولكن مع ذلك نقول إن القرآن كريم لا شك، ومجيد لا شك، ولكن لا نفسر المجيد بالكريم تفسير مطابقة، ليس كذلك. فالكريم شيء والمجيد شيء. وينبغي أن تعرف أن الترادف في اللغة العربية، الترادف هذا معدوم أو نادر، معدوم أو نادر، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا لا نلجأ إلى الترادف ونقول المجيد يرادف تماما الكريم، ولنبحث عن معنى آخر للمجيد. فأقول إن عبارات أهل التفسير وأهل اللغة تشير إلى أن المجيد يدل على السعة، الواسع، هذا هو المجيد. فإذا قيل هذا مجيد أو شيء مجيد أو مجد الشيء، تعطي معنى السعة والانتشار وعدم التقييد. ولذلك من أسماء الله عز وجل ومن أوصافه المجيد، أليس كذلك؟ من أسماء الله تعالى المجيد، أليس كذلك؟ بلى. قال الله تعالى: ذو العرش المجيد. المجيد صفة لمن؟ لذي العرش، لله عز وجل. ومن أوصاف العرش الذي هو من أعظم مخلوقات الله، من أوصافه المجيد. أين الدليل؟ ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. لماذا ذكرت هذا؟ ذكرته لأبين لك أن هذه المادة تدل على السعة، فربنا سبحانه وتعالى واسع ومن أسمائه الواسع، وكذلك عرشه واسع ومن أعظم مخلوقاته عز وجل. كل هذا يؤكد لك أن هذه المادة تدل على السعة والانتشار. أيضا نردف هذا بالحديث الذي تعرفه، لما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله ماذا قال الله؟ حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي. فإذا قال مالك يوم الدين مجدني. وهذا هو الشاهد، فقال مجدني. ما وجه الاستشهاد؟ وجه الاستشهاد أن الإنسان لما توسع في الثناء على الله عز وجل صار توسعه تمجيدا، صار توسعه مجدا أو تمجيدا لله عز وجل. إذن ننهي البحث في هذه ونقول إن القرآن مجيد واسع، واسع نافع. ثم قبل أن نغادر هذا نقول: كيف كان القرآن واسعا وهو محصور بين الدفتين، وكلماته بل وحروفه معدودة، حتى الحروف معدودة فضلا عن الآيات، فضلا عن الكلمات، فكيف كان القرآن واسعا؟ نقول إن السعة كثيرة في حق القرآن، السعة على اسمها واسعة، فمن أراد الأجر والمثوبة وزيادة الحسنات فإن القرآن واسع، في كل حرف كم؟ 10 حسنات إلى ما شاء الله من المضاعفة. أليست هذه ساعة؟ هذه ساعة. وقد تنافس السلف رحمهم الله في قراءة القرآن، وأخبارهم في الختمات لا سيما في رمضان أخبار لا تخفاك، فهو واسع لمن أراد مزيد الأجر ورفعة الدرجات. والقارئ يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة. طيب من سعة القرآن من سعة أنه شفاء، شفاء، قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو شفاء يشفيهم من أي شيء؟ ها؟ من كل شيء، من أمراضهم الحسية والمعنوية، فهو واسع في شفائه، فهو شفاء. أيضا هل القرآن أو هل من سعة القرآن أنه يحفظ صاحبه ويكون حرزا له؟ الجواب نعم، ولهذا كثير من آيات، كثير من أذكار الصباح والمساء كثير منها آيات قرآنية وسور، أليس كذلك؟ أليس تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، آخر البقرة، كل هذه من ساعة القرآن، وأنه صار حافظا وحرزا لصاحبه. أما ساعة القرآن بالنسبة للعلم وأنه منبع العلم الأصلي فهذا أوضح من أن يشار إليه، قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا بحر لا ساحل له. إذا نختم كلامنا على قوله تعالى والقرآن المجيد. قلنا في أول الكلام إن قوله والقرآن ما هذا؟ قسم، قسم، ولهذا قال المؤلف ما آمن كفار مكة بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من المؤلف هو تقدير لجواب القسم، أين جواب القسم؟ ما آمن كفار مكة بمحمد، فتركيب الكلام عند المؤلف والقرآن المجيد ما آمن كفار مكة، فجعل الجواب لهذا التقدير. وهذا الذي قدره المؤلف هو تقدير من تقادير ذكرها أهل التفسير، والسبب في هذا أن جواب القسم محذوف، جواب القسم محذوف، والسورة فيها عدة مواضيع، فكل نقدر على موضوع يرتئيه في السورة، فلهذا تعددت التقديرات واختلفت. وما قدره المؤلف صحيح لا يرد، ولكن لنا أن نقدر غيره فيما يتعلق مثلا بالبعث الذي هو من مواضيع السورة، فنقول والقرآن المجيد مثلا أنكر كفار مكة البعث، أو ما آمنوا بالبعث، أو نحو ذلك. إذا نخلص أن القسم المقدر فيه مجال للاجتهاد في تقديره على حسب مواضيع السورة. أيضا نشير هنا إلى قول كان قد تبناه ابن القيم رحمه الله. ما هذا القول؟ ابن القيم يرى أن الأقسام المحذوفة في القرآن أنه لا يلتزم فيها تقدير معين، لا تقدر شيئا معينا حتى تكون المسألة فيها من العموم والشمول، فلا يلتزم ابن القيم نظير ما التزمه المؤلف ويقول دع المسألة فيها شيء من الإطلاق وشيء من العموم لتبقى السورة في قسمها مجالا خصبا للذهن والتأمل والتدبر. نعود للآية، يقول الله تعالى والقرآن المجيد، ثم قال عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذا نحن الآن أمام عجب، عجب مما صدر من كفار مكة بالدرجة الأولى، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، يقول مؤلف رسول من أنفسهم يخوفهم النار بعد البعث. إذن هذا هو الموضوع الذي عجب منه الكفار، عجبوا أن جاءهم منذر منهم. إذن ماذا يريدون؟ ما داموا تعجبوا أن جاء منذر منهم ماذا يريدون؟ الذي يفهم من الآيات الأخرى أنهم لا يريدون رسولا منهم، لا يريدون بشرا، ماذا يريدون؟ يريدون ملكا، ملك يأتي به الله عز وجل وينزله ليكون نذيرا لهم. وقد بين الله تعالى مرادهم هذا في غير ما آية، قال الله تعالى في آخر سورة الإسراء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، فهذا إنكارهم، أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة مطمئن يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن هذا مرادهم. ولكن لا يخفاكم أن عجبهم أن يكون رسولهم منهم، أن هذا عجب هو في الحقيقة محل العجب. كيف تطلبون ملكا ليكون رسولا مع ما تعرفونه من الفرق بين الملك والبشر؟ ولننظر حتى تعرف أن العجب من عجبهم. أرأيتم لو أن الله تعالى بعث ملكا ليبلغ الرسالة، ما تقولون في مجال القدوة؟ هل يمكن للناس أن يقتدوا بملك؟ أبدا لا يمكن. فإذا أمرهم بالصلاة قالوا ما نستطيع، أنت ملك عندك قدرة. إذا أمرهم بالصيام قالوا أنتم ملائكة لا تأكلون ولا تشربون، ما نستطيع الصيام. الحج، إذن كل شيء سوف يكون منقوضا بأن الرسول ملك. طيب قد تقول ليكن ملكا رجلا، ملكا بشرا على صفة بشر. فنقول إذا كان كذلك ضاع المقصود، ضاع المقصود واختلطت الأمور. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. إذا تبين لك الآن أن الكافرين وأن المعاندين أحيانا يبهرجون في تعنتهم ويزيفون في اعتراضاتهم. فلما عجب أن يكون منذر منهم فنقول العجب أن لا يكون منكم أن يكون ملكا أو يكون على صفة أخرى. إذا هذا هو عجبهم. قال الله تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال الكافرون هذا، قدر المؤلف فقال هذا الإنذار، فبين أن الإنذار هو أيضا شيء عجيب عندهم. ولكن هذا التقدير الذي قدره المؤلف لك أن تقدر غيره، فتقول فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اربطها بأول آية. ماذا عجبهم في الأول؟ أن جاءهم منذر. فنقول فقال الكافرون هذا منذر عجيب أن يكون منهم. على كل، كما أسلفنا في الكلام أن عجبهم ليس في محله، ولكن لما قال الله تعالى عنهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا، يفهم سياق الآية، يفهم سياق الآية أن لهم عجبا آخر غير عجبهم الأول لما قالوا منذر منهم، أن جاءهم منذر منهم. ما عجبهم الآخر؟ بنص الآيات، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. إذا دخلنا في قضية ثانية هي محل تعجبهم. ما القضية الثانية؟ قضية البعث، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. استبعدوا الرجوع لأنهم إذا ماتوا سوف يتحولون إلى تراب كما هي سنة الله عز وجل في من يودع فيها. وإذا تحولوا إلى تراب فرجوعهم بعيد. فوقف الكفار عند الماديات وقالوا هذا تراب كيف يكون بشرا مرة ثانية؟ فقالوا إن هذا عجيب أن يعود التراب رجلا. وتلاحظون أيضا أن هؤلاء الكافرين عندهم ما عبرنا قبل قليل، عندهم من البهرجة في الكلام وصياغة العبارات لخدمة مذهبهم الفاسد. كيف ذلك؟ يقولون هنا أإذا متنا وكنا ترابا، في آيات أخرى يقولون مقالة فيها زيادة. ما المقالة التي يقولونها؟ أإذا كنا ترابا وعظاما. فلماذا حذفوا عظاما هنا؟ لماذا حذفوها؟ ربما يكون الجواب الله أعلم أن الشيء إذا كان ترابا وعظاما أو الشيء إذا كان ترابا أيهما أبعد في العودة على زعمهم، أن يكون عظاما وترابا أو ترابا؟ أن يكون ترابا، لأنه لو بقيت العظام لبقيت شيء من مادة الإنسان. والله تعالى يقول ثم كسونا العظام لحما. ففي مرحلة الآن أهملوها قصدا حتى يستبعدوا رجوعهم ويبينوا أن المسألة من البعد بمكان. فنأخذ من هذا ولعلنا نوجه الفوائد ما ذكرناه الآن في قضية وهرجتهم في الكلام. يقول تبارك وتعالى وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول المؤلف في غاية البعد. المؤلف أشار إلى قراءات في قوله أئذا، يقول بتحقيق الهمزتين كما هي قراءتنا، وتسهيل الثانية أئذا تسهل فيها الثانية يعني كأنها تقرأ أئذا، وإدخال ألف بينهما كيف تكون آئذا. يقول على الوجهين يعني على وجه التحقيق ووجه التسهيل آئذا، وكل هذه محلها غير هذا المقام، لأنه لا خلاف في المعنى بين هذه القراءات وكلها سبية على قاعدة المؤلف. ننظر في جواب الله عز وجل على هؤلاء الذين استبعدوا الرجوع. يقول عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذا كانت القضية استبعاد بعد أن تكون ترابا، يقول تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض، يقول مؤلف تأكل منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن إذا علم الله عز وجل مقدار ما تأكله الأرض منهم، وأيضا هذا موثق وعندنا كتاب حفيظ، فلا يبقى إشكال، لأن كل شيء سوف يعود إلى مكانه وسوف يرجع إلى طبيعته لأن الله عالمه. وأيضا هذا العلم موثق وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ، قال المؤلف فيه جميع الأشياء المقدرة. ولا يخفاك أن علم الله عز وجل كافي في الموضوع، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ولكن من باب التنزل معهم يقال إن هذا موثق في كتاب، موثق على ما تجري به عادتهم أن الشيء وإن كان معلوما ربما وثقه صاحبه بكتاب يقيده. إذن شأن الإعادة هين جدا على ربنا سبحانه وتعالى، لأن ما ينقص من أبدان بني آدم علمه الله تعالى علما تاما وهو موثق مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن ما القضية؟ القضية قال الله تعالى بل كذبوا بالحق. ماذا قال المؤلف على كلمة الحق؟ قال القرآن، ولكن لا نوافق المؤلف على هذا التخصيص، بل كذبوا بالحق كل الحق، كذبوا بالحق الذي هو القرآن والذي هو النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو موضوع الكلام. ما هو موضوع الكلام؟ البعث. بل كذبوا بالحق الذي من جملته البعث، لما جاءهم خبره وصدقه وإثباته. قال المؤلف لما جاءهم فهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مريج، قال مضطرب. إذا قضية هؤلاء ليس محض استبعاد، فالاستبعاد تقربه قدرة الله عز وجل التامة وعلمه المحيط، ولكن القضية تعود في أنفسهم هم أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم. ثم بعد هذا التكذيب يقول تعالى فهم في أمر مريج، قال المؤلف مضطرب، قالوا مرة ساحر وسحر، ومرة شاعر وشعر، ومرة كاهن وكهانة. هذه هي الاضطرابات التي قدرها المؤلف، فهم في أمر مريج مضطرب، هذه هي الاضطرابات. ولكن لتعلم أن هذه الاضطرابات المذكورة ليست حصرا أبدا، بل هم في أمر مضطرب في أوسع ما تدل عليه هذه الكلمة. فالاضطراب يشمل كل شيء في حياتهم، بل كل دقيقة من دقائقهم فهم مضطربون فيها. ولذلك الكافر دائما في حيرة وفي اضطراب وفي ضنك في معيشتي، وإن أظهر خلاف ذلك وإن أظهر السعادة وأظهر الترتيب في أموره وأظهر الإتقان، أمره مضطرب، أمره مضطرب. ولهذا كما قلنا في مناسبة سابقة، إن من من الله تعالى عليه بالإسلام بعد كفر كان عليه أول ما يذكر من مكتسباته في الإسلام أنه اطمئن، وأن الاضطراب والقلق الذي كان يعيشه الآن انقضى منه وصارت حياته على ضد حياته الأولى. فالذي أريده أن تفهم أن كلمة مريض مضطرب شاملة لكل حال من أحواله، وهذا حاصل لكل من كذب بالحق. أمينا الآيات الخمس التي قررنا أن تكون كلاما في جلستنا هذه. نختم درسنا الآن إن شاء الله تعالى في تقييد ما يفتح الله تعالى به من الفوائد. فنقول يستفاد من هذه الآيات الخمس، يستفاد أولا عظمة القرآن. يستفاد عظمة القرآن، ما وجه ذلك؟ لأن الله تعالى أقسم به، وأيضا لأن الله تعالى وصفه بالمجيد بين قوسين الواسع، فهذه عظمة القرآن واضحة. ثم قوله تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، نقيد عليها فائدة أشرنا عليها في الشرح، وهو أن من تعجب، أن من تعجب مما ليس بعجب فالعجب منصرف إليه. أن من تعجب مما ليس بعجب فالعجب منصرف إليه، إذا لا تنشغل بمناقشته لأن حاله هي العجب، فالعجب منصرف إليه. وفي قولهم فقال الكافرون، في قول فقال الكافرون هذا شيء عجيب، مع أن الله تعالى قال قبلها بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وكان السياق الآية بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا هذا، لا يتري كلمة الكافرون. فنقول استفادوا من قول فقال الكافرون بلاغة القرآن، بلاغة القرآن في ربط الأقوال بمن يتصف بها بأوسع عبارة، بلاغة القرآن في ربط الأقوال بمن يتصف بها بأوسع عبارة. أين أوسع عبارة؟ أين هي؟ فقال الكافرون. ولو جاءت الآية على سياقها لقيل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا، لكن الله قال فقال الكافرون، وهذا من بلاغة القرآن في ربط الكلام بالأوصاف العامة. ضع تحت هذه الفائدة لتتأملها فيما بعد، ضع تحت هذه الفائدة إظهار في موضع الإضمار بين قوسين، إظهار في موضع الإضمار، هذا مبحث بلاغي اكتبه حتى تتأمله، إظهار في موضع الإضمار. وفي قوله تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا، أشرنا إلى أنهم لم يقولوا عظاما، فنستفيد من هذا أن أصحاب الباطل يأتون في كلامهم، أن أصحاب الباطل يأتون في كلامهم حذفا وإثباتا ما يناسب سياق باطلهم، أن أصحاب الباطل يأتون في كلامهم حذفا وماذا؟ وإثباتا ما يناسب سياق باطلهم. طيب الحذف ما مثاله؟ ترابا. طيب وإثباتا أين مثاله؟ نعم مثاله سيكون الآية الثانية، ترابا عظاما وترابا. فالحذف هنا لأمر والإثبات في أمر آخر. إذا هذه فائدة أن أصحاب الباطل يأتون في كلامهم حذفا وإثباتا ما يناسب سياق باطلهم. ويستفاد من قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم بعد قولهم إذا متنا وكنا ترابا. هل قول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم هل هذا رد عليهم لما قال وإذا متنا وكنا ترابا؟ هل هذا رد أو تصديق وتقرير؟ ها؟ انتبهوا، انتبه السؤال محدد في قوله إذا متنا وكنا ترابا ثم قال قد علمنا ما تنقص الأرض، هذا إثبات أو رد؟ هذا إثبات، لأن إذا كان تنقص الأرض منهم إذن تحيلهم إلى تراب، إذن هذا إثبات. ماذا نقيد على هذه من فائدة؟ ما الفائدة المناسبة؟ نقول فيه قبول الحق وإثباته ولو كان من جاء به كافرا، فيه قبول الحق وإثباته ولو كان من جاء به كافرا. إذن الحق مقبول حتى من الكافر، حتى من الكافر اقبل الحق، بل حتى لو كان من الشيطان، الشيطان قد يأتيك بالحق. وتعرفون حديث صدقك وهو كذوب معروف، لما علم أبا هريرة ماذا علمه؟ آية الكرسي، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدقك وهو كذوب. في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أين فاعل تنقص؟ ما تنقص الأرض، أين الفاعل؟ الأرض. إذن ماذا يؤخذ من قوله ما تنقص الأرض من فائدة ما دمتم قلتم الأرض هي الفاعل؟ أعطني فائدة على ما تنقص الأرض منهم، ماذا تقول؟ نعم، أي نعم، بس هذا قد ينازع فيه ما ليس له إرادة وتجوزا، قد يقول إنسان الأصل عدم هذا، يعني بداية كلامك صحيح لكن ما نقول تجوزا ولا نقول ما ليس له إرادة، ماذا نقول؟ أن الأخيار، أي نعم، هي الآية عامة في الصيف وغيرهم، لكن الذي يريده أن الله قال ما تنقص الأرض، فالأرض هي التي تنقص، وهل تنقص باجتهادها أو بأمر الله عز وجل؟ بأمر الله. إذا نقيد فائدة وهي أن الأرض مكلفة مؤتمرة بأمر الله عز وجل، الأرض مكلفة مؤتمرة بأمر الله عز وجل. وإن شئت أن تعرف مثالا أوضح من هذا فاقرأ سورة الزلزلة، ماذا قال الله تعالى عن الأرض؟ لأن ربك أوحى لها، أوحى لمن؟ الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، إلى يوم مكلفة. طيب، ويستفاد من قوله تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم، قال الله تعالى بل كذبوا بالحق، والحق هذه عامة أليس كذلك؟ والأشياء التي حق في هذه الدنيا قليلة وكثيرة، الحق كثير أو قليل؟ الحق كثير. وقال الله تعالى بل كذبوا بالحق مع أنهم لم يأتوا إلى أفراد الحق واحدا واحدا ويكذبوا به. إذن نسجل فائدتنا على هذا، وهي أن الحق شيء واحد، أن الحق شيء واحد وإن تعددت أفراده، وإن تعددت أفراده. طيب، ويتفرع على هذه أنه لا يقبل من الإنسان أن يؤمن ببعض الحق ويكفر ببعضه، لا يقبل من إنسان أن يؤمن ببعض الحق ويكفر ببعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فعاتبهم الله تعالى على ذلك. ثم نختم بقوله تعالى في أمر المريج، فنقول من فوائدها بيان حال المعاندين المكذبين، وأنهم في اضطراب واختلاط. بيان حال المعاندين المكذبين وأنهم في اضطراب واختلاط. وكما قلنا في الشرح، اضطرابهم واختلاطهم في أشياء كثيرة، في أمورهم الظاهرة والباطنة، الخاصة والعامة. وإن أظهروا خلاف ذلك فإنهم مضطربون. هذه أمور، وما تركناه أكثر من ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ولعلنا نجعل مسابقة الإخوان بالنسبة للتفسير، وهي أكمل وأجمل تعليق في درس التفسير، يعني أن الطالب يجتهد في أحسن ما يستطيعه من التقييد والتعليق ويرتبه من غير الشريط من الدرس. ثم في آخر إن شاء الله السورة نجمع من أراد المشاركة وننظر في أحسنهم ترتيبا في الكتابة وتنسيقا، نعطيه إن شاء الله ما يستحقه من جائزة تشجيعية. المطلوب واضح، من غير الشريط، إلا يعني في شيء تكميلي لا بأس، لكن كونك تفرغ من الشريط لا. إذا المسابقة كالآتي: أحسن وأرتب تعليق على درس التفسير، يضاف هذه الأخ فارس إلى المسابقة التي عندكم